بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس 43 من كتاب قواعد التحديث. قال: بيان أنه ليس كل حديث في باب الترغيب تحدث به العامة، بمعنى عام، يعني كل علم ينبغي أن يكون منسجما مع الجماعة التي تتكلم بها. واختصر هذا الكلام العلماء فقالوا: طعام الكبار سم على الصغار. فمثلا نحن الآن مثلا كلنا نجهل اللغة المالوية مثلا، فأن يقوم خير الأنوار وهو مالوي الأصل يقوم يحدثنا الآن بدرس في المالوية، هل نستطيع أن نفهم شيئا؟ أبدا، ولا شيء على الإطلاق، مهما أشار ومهما فعل. لماذا؟ لأننا نجهل هذا الشيء. أما لو بدأ فقال بعض المفردات هذه تعني كذا وهذه تعني كذا وهذه، فارتقى بنا إلى درجة بعد أن فهمنا 100 أو 200 مفردة في اللغة المالوية، ثم قام فشرح لنا، عند ذلك نفهم شأن هذا أي لغة من اللغات يعني، وبعد ذلك نتكلم بها. الآن أنت تعرف شيئا، هذا الشيء وصلت إلى درجة في معرفته، وإذا تكلمت أمام بعض الناس فينبغي عليك أن تتكلم بكلام رائع جدا ومن أجل أن يفهمه الناس. أنا أولا ماذا أعلم الناس بالدين؟ أعلمهم القرآن والسنة والأحكام. فأنا أستغرب، بالأمس أحد الدكاترة في الجامعة يعني بالأسف يعني يفعل حلقة بحث في فضلات الأنبياء، فما وجدت شيئا إلا فضلات الأنبياء. يعني انظر إلى هذه الحلقة أو أمام الناس دائما، يا أخي الآن تكلم عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، عن معاملته لزوجه، عن غزوه، تكلم عن سلمه، تكلم عن طبه، تكلم عن إسرائه، تكلم عن صلاته، تكلم عن صيامه، تركت كل هذا وجئت إلى الفضلات؟ والأمر أنا أستطيع أحيانا أن أتقرب لبعض الناس في شيء ما، قل الإنسان يحب زوجته أحيانا فيخالط ريقه ريقها ولا يرى من الريق أي بأس، لكن هذه المرأة حتى لو تنخمت أو كذا لا يقرب من ذلك له، صحيح؟ بينما هذا لا يقاس على النبي عليه الصلاة والسلام. نحن يكفي بالجملة أن نقول لأناس الآن لهم محبة عادية بالنبي عليه الصلاة والسلام، نقول إن الله سبحانه وتعالى جعل من النبي عليه الصلاة والسلام أن الفضلات التي تخرج منه ليست كفضلات بعضنا البعض. ألا ترى أن أهل الجنة، أقرب له مثلا، ألا أن أهل الجنة عند ذلك لا يتبولون ولا يتغوطون وتخرج منهم رائحة كرائحة المسك بدلا من هذا؟ أتكلم بكلام يفيد الآن. أما إذا وصل الأمر إلى أنه ما تركنا شيء حتى وصلنا إلى هذا الأمر، تكلم بعد ذلك. اليوم عندما تريد أن تتكلم شيئا، لو أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمثلا أخبر بعض الصحابة فكان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل من بذل العلم أن يفضح سر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، أصل العلم أن يكون سرا هذا، فأنت عندما تفضحه حولت هذا العلم إلى غير سر، والنبي ائتمنك على هذا، والمؤمن إذا داء مؤتمن ولذلك لا يخون. فعلينا دائما أي حديث نجل أو أي قصة أو أي ننظر هل يمكن لهؤلاء الناس أن يتحملوها، أن يفهموها، أن يدرسوها، عند ذلك نقول هذا صحيح. فننتبه إلى احيانا نخص بالعلم. الاستاذ احيانا يرى بعض الطلاب عندهم نباهة، تعال يا فلان. انا بالامس تكلمنا في بحث الان سيأتي معنا، قلت احسن ما اترجم لنفسي واقول كلام من عندي نفسي، لقد شرح الشيخ مثلا في كتابه كذا، سأقرأه عليكم في الدرس القادم. وهكذا قلنا، أتينا بالكتاب سنقرأه بالفعل ونستفيد منه بشكل واضح جدا لا خلاف فيه. لماذا ننسب الشيء إلى أنفسنا ونحن لسنا القائلين بذلك؟ بالعكس، إن الذي يقول أنا والله قلت قصيدة يقول قالها أبو العلاء المعري، يضحك الناس عليه. القصيدة ما قلتها أنت، قالها أبو العلاء، قال المتنبي، أما أنت تبناها فهذا يضحك الناس عليه. أيضا دائما ينبغي عليك أن تعامل كل إنسان بحسب ما يتحمل من المعاملة. فمثلا هنا قال: ترجم لهذا المقصد المهم الإمام البخاري في صحيحه بقوله: باب من خص بالعلم أقواما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. ثم قال: قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ثم أسند عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ يا معاذ يا معاذ يا معاذ نعم بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، يعني كرر عليه ثلاثا فكان يجيب: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وقال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. معنى ذلك خبره النبي بهذا العلم ولكنه لم ينشره بين الناس خشية أن يتكلوا. معنى ذلك يعني لا يفعلوا الأعمال ويكتفون. وحقيقة من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله في هذه الحالة يقولها من قلبه يكون يعني طائعا لله وطائعا لرسول الله وممتثلا لأوامره. لكن ما ترك هذا، ما قام على المنابر يقول معاذ وبعد ذلك استبشروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وعند الموت جاء فحدث بهذا الحديث. التأثم، هي التاء بسموها تاء الإزالة، الأصل إثما، تأثما أي رفعا للإثم، هذا تسمى هذه التاء تاء الإزالة. هلا مثلا مرض فلان وتمرض رسول الله في بيت عائشة، تمرض أصابه المرض أم أزيل المرض؟ لذلك الممرض الآن والممرض يجيب المرض ولا يقيم المرض؟ بالأصل للإزالة. نعم، لذلك مدرسة التمريض مو مدرسة المرض، مدرسة التمريض. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة أن يبشر بذلك الناس، فلقيه عمر فدفعه وقال: ارجع يا أبا هريرة. ودخل على أثره على فقال: يا رسول الله لا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس فخليهم يعملون. قال: فخليته. وسبق في الثمرة التاسعة في بحث الحديث الصحيح شذرة من هذا البحث الجليل فتذكر، وقد توسع فيه وأجاد صديقنا مؤلف كتاب أشهر مشاهير الإسلام بقوله تحت عنوان: ما كل حديث تحدث به العامة. وندم أبي عبيدة على نقله الحديث لعامة الناس ما صورته، كل مسلم اكتنها كنه الدين الإسلامي ووقف على حكمه وأسراره، يرى من آياته العظمى في الترغيب والترهيب ما لو أحسن استعماله ووضع في موضعه لكفى لإزعاج النفوس الشريرة عن مواطن الرذيلة مهما التصقت بها وأمعنت فيها، ولجعل النفوس البارة نورا على نور، وألبسها من الفضيلة لباسا لا يصيبه بلا. وقد جاء الكتاب الكريم بالترغيب ليكون باعثا للنفوس على العمل الصالح رجاء الثواب الأخروي الذي أعده الله لعباده الصالحين، لا ليكون وسيلة لاستدراج النفوس في مدارج الاستباحة طمعا في عفو الله. لهذا جاء بإزاء الترغيب بالترهيب لترسم على صفحات النفوس صورة العقاب كما ارتسمت صورة الثواب، فيكون لها منها داع إلى الخير يذكرها بالثواب ويمكن منها الرغبة فيه لا إلى حد الطمع والغرور، ثم الاستدراج في الشرور، وزاجر عن الشر يذكرها بالعقاب ويمكن منها الرهبة منه لا إلى حد الانقطاع، إلى تقويم أود النفس وتعطيل وظائف الحياة، ولا إلى حد اليأس والقنوط، ثم الاسترسال في الشهوات واقتراف المنكرات. وعلى ذلك الأساس بني الترغيب والترهيب في الإسلام وكل ما جاء منه في الحديث النبوي، فالمراد منه عين ما أراده القرآن، ولكن ما الحيلة؟ ولقد أولع كثير من علماء المسلمين بالإفراط في الوعظ ترغيبا وترهيبا، وحملوا عامة الناس على طريقتهم في فهم الدين، فأكثروا من حمل الحديث وروايته دون التفهم له والعلم بمقاصده ووضع كل شيء منه في محله والتفريق بين صحيحه وموضوعه، حتى أغروا العامة بعقيدة الإباحة لكثرة ما يرون لهم من أحاديث الترغيب ولو موضوعة، لكثرة ما يرون لهم من أحاديث الترغيب ولو موضوعة كفضائل الصيام والصلاة وفضائل الشهور والأيام وفضائل التلاوات، وجلها إن لم نقل كلها من الموضوع الذي تستدرج به العامة للاستباحة لاعتقادهم أن بأن من صام كذا غفر له من السيئات كذا وكذا، ومن تنفل بيوم كذا محيت سيئاته إلى كذا. ولقد بلغ ببعضهم سوء الفهم للدين أن جعلوا لبعض القصائد النبوية من الفضائل ما لم يجعلوه للقرآن، فقالوا إن البيت الفلاني منها لشفاء الأسقام، والآخر لمحو الذنوب والآثام، والثالث للنجاة من ظلم الحكام. فليت شعري، إذا اعتقد العامي أن تلاوة بيت من قصيد يكفي لمحو كل ما يقترفه في يومه من الآثام، فإلى أي درجة ينتهي فساد أخلاقه وشرور نفسه وماذا ينفعه القرآن بأوامره ونواهيه ووعده ووعيده وحكمه وأحكامه؟ اللهم إن هذا لغاية الاستهانة بالدين والجهل بمقاصد الإسلام، ومنشأه اضطراب الأفهام وتلبس الحقائق بالأوهام. منه أخذ الوضاعون بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخلوا في الدين ما ليس منه، يضاف إليه الإكثار من حمل الحديث على غير تفقه فيه ووضع له في مواضعه التي أرادها الشارع وقصدها الإسلام. ولو تتبع العلماء سيرة الصحابة الكرام سيما خاصتهم الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم وفهموا هذا الدين حق الفهم، لرأوا كيف إنهم كانوا يقلون من رواية الحديث إلا للخاصة أو ما تعلق منه بالأحكام، حتى بلغ بعمر رضي الله عنه أنه كان ينهى عن رواية الحديث ويقول عليكم بالقرآن، وما ذلك إلا خوف الكذب على الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كثرت الرواية والنقل، وخوف افتتان العامة بما ليس لهم به علم وبما لم يتفقهوا فيه من الحديث. أبو عبيدة بن الجراح كان من خيرة الصحابة، وعلى جانب من التفقه في الدين والورع والتقوى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسميه أمين هذه الأمة، وقد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ربما لم يسمعه منه أحد من الصحابة أو سمعه بعض الخاصة، فرأى هذا الأمين أن يطوي هذا الحديث بين الجوانح ويظن به على العامة كما ظن به عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عقول العامة يلامسها الاغترار ونفوسهم يلامسها الضعف وحب الشهوات، فهم بالوعيد أولى وبإلزامهم ظواهر الشرع أحرى، ولكن لما ألجأته الضرورة القصوى وهو محصور مع المسلمين في حمص ورأى منهم فتورا عن الحرب لا لوهن في نفوسهم أو جبن أصابهم، كلا وإنما هو لرهبة الخالق التي تمكنت من أفئدتهم وقلوبهم وإخافتهم من الموت لا للذاته بل لما بعده، فقام فخطب فيهم وتلا عليهم ذلك الحديث وهو من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة استحفافا لهممهم وتخفيفا لروعهم مما بعد الموت رجاء رحمة الله وعفوه عن ذنوب اقترفوها مما دون الشرك إذا تابوا وأنابوا. قال لهم هذا وهو يظن أن هذا الحديث لا يتعدى أسماعهم لاعتقاده أنهم إذا خرجوا لمكافحة الروم لا يبقى منهم أحد يحدث به أو يلابس نفسه أثر منه لكثرة من كان على حصارهم من جند الروم، ولما تم الظفر للمسلمين ونجوا من براثن العدو ندم أن حدثهم بذلك الحديث وخشي من أن يعلق في نفوسهم شيء منه، مع أنه علقه على التوبة، فقام وخطب فيهم فقال لا تتكلوا ولا تزهدوا في الدرجات، فلو علمت أنه يبقى منا أحد لم أحدثكم بهذا الحديث، وتالله إن قوما بلغ بهم الإيمان الصادق واليقين الثابت ذلك المقام، مقام الرهبة من الله ومن الوقوف بين يدي قدرته بعد الموت، لقوم عامتهم أعلم بالدين وأخلصوا في اليقين من خاصتنا، ومع هذا فقد ندم أبو عبيدة على أن حدثهم بذلك الحديث، فليت شعري كيف يكون الحال بعد ذلك العصر، وماذا يشترط في المحدثين وحملة علوم الدين، ألا يشترط الوقوف على مقاصد الإسلام والتفقه في الحديث والعلم بحالة المخاطبين واجتناب الغلو معهم في الترغيب والترهيب ومراعاة ما يلابس عقولهم من القوة والضعف، وأن يتيسر هذا وقد نتج عن كثرة الرواية وحمل الحديث بلا تفقه فيه زيغ العقول عن مقاصد الشرع واشتراء الكذابين على وضع الحديث وشحن الكتب الإسلامية بما لا يرضاه الله والرسول، وهو ما كان يحذره عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولهذا نهى في عصره الذي هو خير العصور عن الإكثار من رواية الحديث، فما بالك بما يلي عصره من العصور. ذكر الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي الأندلسي في كتابه جامع بيان العلم وفضله في باب ذكر من ذم الإكثار من الحديث دون التفهم له والتفقه فيه ما نصره، عن ابن وهب قال سمعت سفيان بن عيينة يحدث عن بيان عن عامر الشعبي عن قرذة بن كعب قال خرجنا نريد العراق فمشى معنا عمر إلى حراء فتوضأ فغسل اثنتين ثم قال أتدرون لما مشيت معكم؟ قالوا نعم، نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيت معنا. فقال إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم جودوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمضوا وأنا شريككم. فلما قدم قرضة قالوا حدثنا قال نهانا عمر بن الخطاب ثم قال ابن عبد البر بعد هذا بقليل ما نصه؟ قول عمر إنما كان لقوم لم يكونوا أحصوا القرآن فخشي عليهم الاشتغال بغيره عنه إذ هو الأصل لكل علم، هذا معنى قول أبي عبيدة في ذلك. ثم قال أيضا إن نهيه عن الإكثار وأمره بالإقلال من الرواية عن رسول الله إنما كان خوف الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخوف من أن يكونوا مع الإكثار يحدثون بما لم يتيقنوا حفظه ولم يعه، لأن ضبط من قلت روايته أكثر من ضبط المستكثر، وهو أبعد من السهو والغلط الذي لا يؤمن مع الإكثار، فلهذا أمرهم عمر من الإقلال من الرواية انتهى. نجد في هذا البحث الجميل الذي يبين لنا أن هذا العلم أمانة، وينبغي علينا أن نقول هذا العلم بحسب الموقف الذي نحن فيه، فلا نأتي ونتكلم بالمواعظ والرقائق وإخواننا يحتاجون إلى قراءة الفاتحة لا يتقنها، أو إلى معرفة شيء من كتاب الله عز وجل، أو إلى معرفة الأحكام الضرورية كالصلاة والصوم. وبعد ذلك فإن الذي ليس عنده مال لا يحتاج إلى معرفة أحكام الزكاة، وإن الذي ليس عنده مال لا يحتاج إلى معرفة أحكام الحج. فبالدرجة الأولى هذا كلف من كان له استطاعة عند ذلك أو معه مال ينبغي عليه أن يدفع زكاة ماله. ولذلك علينا دائما أن نحدث الناس بما يستطيعون فهمه وبما يدركون وبما يفهمون، وإلا لكان الناس من المتكلين. فيأتي بعض الناس فيتكلم بالرقائق، فإذا أراد الترغيب وجدنا أن كل عمل عند ذلك يدخل في عفو الله تبارك وتعالى، فيتساهل الناس في معصية ربهم تبارك وتعالى. أو وجدنا الترهيب عند ذلك قطعنا كل باب توبة على إنسان، فنرى أنه مهما فعل من الأعمال لن يصل إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى. ولكن يا أخي ينبغي أن نكون حكما. الطبيب يأتي إليه المرضى فيصف لكل واحد دواء يتعلق به، ولا يصف ورقة مكتوبة قد أعطاها لكل واحد دخل إليه، ولولا ذلك لكان كل واحد طبيبا وأخذ هذه الأوراق المكتوبة ووزعها على الناس. فكيف هذا الطبيب الذي يداوي جزءا من الجسم وعرضا لا عقل لا للعقل ولا للفهم ولا للعمى، يداوي سنا أو ظفرا أو يدا أو رجلا أو بطنا أو مثلا معدة إلى غير ذلك، فمن يداوي العقول ويداوي الأفئدة وبعد ذلك يخاطب ما كلفنا الله سبحانه وتعالى به؟ فينبغي علينا أن نأخذ بالأهم فالأهم حتى نصل إلى ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. وعلينا أن نبدأ أولا بكتاب الله، ثم بعد ذلك بحديث رسول الله بما يتكافل مع الأحكام التي رسمها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نأخذ فنتكلم عن هذا. ترى بعض الناس اليوم للأسف تراهم يستمعون على ذكر ليس لهم من الكلام إلا الكلام الذي فيه قبح أحيانا تحت اسم الولاية، وكأن الولاية ارتبطت بالخبث وارتبطت بالكلمات الدنيئة التي هي كما يقال من تحت الزنار يعني. نعم، فهذا يتكلمون بكلام وكأن الولاية ينبغي أن تكون كذلك. لا يكون ولي الله إلا منضبط في اللسان، فمن كثر صلاة رسول الله على لسانه وكثر التوحيد على لسانه وقلبه عند ذلك لا ينطق إلا بالحق. حتى ترى إن المداحين ربما يمدحون على قدر ما يأخذون من المال، ولقد رأيت بالأمس من وضع في يده شيء فقيل له زد في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إنما أعطيتني 100 مثلا وإنما نشدت أكثر مما. هل هذا محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أم هو محب للمال؟ فعلينا يا إخوتي دائما أن نسلك هذا الطريق وأن نجعل أمام أعيننا تماما كما قيل طعام الكبار سم على الصغار، وعلينا أن نتأدب شيئا فشيئا وأن نرتقي شيئا فشيئا. فالولد يدخل من الحضانة إلى الابتدائية إلى الإعدادية إلى الثانوية إلى الجامعة، لا ينقل مباشرة فيوضع في الجامعة، وإلا لما فهم شيء أو أصابه الجنون بعد ذلك ولم نستطع أن نفهم بعد ذلك أي شيء على الإطلاق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.